إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبرنا الله تعالى أن ما قصه علينا في شأن عيسى عليه السلام هو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، خلقه كما خلق آدم، فليس هو كما يقول اليهود ابن زنا، وليس هو كما يقول عابدوه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقصص جمع واحده قصة، والقصة في لغة العرب الأخبار المروية والأنباء المحكمة. وقد سمى الله ما حدثنا به عن أنباء الغابرين قصصا، وأصل القصص عند العرب تتبع الأثر، فالعليم بالآثار يسير وراء ما يريد معرفة خبره ويتتبع أثره حتى ينتهي إلى موضعه الذي حل فيه. سميت حكاية الأخبار قصصا لأن القاص يتتبع أحداث القصة كما وقعت، ويتتبع ألفاظها ومعانيها، ولذا لا يكون المرء قاصاً حقاً إلا إذا جاء بأحداث ما يرويه على وجهه الذي وقع عليه. ويرى أهل العلم والأدب أن القصة لون خاص من الأخبار ذو طبيعة خاصة، وعلى ذلك فكل قصة خبر وليس كل خبر قصة. وعرفوا القصة بقولهم فن حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب لغوي ينتهي إلى غرض مخصوص. وما قصه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم علينا كله حق، بخلاف قصص البشر، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يكون مخلوطا فيه حق وفيه باطل. وقوله تعالى وما من إله إلا الله معناه لا يوجد معبود يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وغيره من الآلهة المعبودة كالشمس والقمر والنجوم والأصنام معبودات باطلة. ومن الآلهة الباطلة ما ادعي في عيسى عليه السلام أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وعيسى عليه السلام لا يرضى بهذا التأليه ويكفر به. وقوله تعالى في ختام الآية وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والحكيم أي في قوله وعمله، فهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي إن أعرضوا عن الحق الذي قررناه وهو وحدانية الله تعالى، فهؤلاء مفسدون بأقوالهم وأعمالهم. ولا أفسد من الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولفساد قوله وعظمه تكاد السماوات والأرض أن يتفطرن ويتشققن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينه وبينهم تؤدي هذه الكلمة إلى عبادة الله تعالى وحده، والانتهاء عن الشرك بالله تعالى، والانتهاء عن عبادة العباد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والكلمة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليها وفد نجران هي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وهي أعظم كلمة، والقضية التي تحملها أعظم قضية، ولذلك وصفها بأنها سواء أي عدل. فالإيمان بوحدانية الله أعدل شيء في الوجود كله، وهذه الكلمة تجعل الناس كلهم متساوين، أي كلهم عبيد الله الواحد الأحد. والدعوة إلى هذه الكلمة هي دعوة جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع أن هذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران الذين وردوا المدينة، إلا أن الخطاب في الآية موجه إلى جميع أهل الكتاب. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا إلى قيصر الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه هذه الآية، وهي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تفسير للكلمة السواء التي تقضي بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، ورفض عبادة الأوثان والأصنام والنجوم والنيران. وقوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وقد كان أهل الكتاب الثاني ولا يزالون يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فقد عبدوا البشر من دون الله، وكانوا ولا يزالون يتخذون رهبانهم أربابا يحلون ويحرمون ويشرعون لهم خلاف ما شرع الله جل وعلا. وقوله تعالى في ختام الآية: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي إن رفضوا ما دعوتموهم إليه فقولوا لهم موبخين لهم ومهددين: اشهدوا بأننا مسلمون وسنصير وإياكم إلى الله فترون عاقبة توليكم. قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصف تلك الكلمة بقوله تعالى: سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، والنصف هو الإنصاف، أي عدل وإنصاف، نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فهذا معنى قوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف والإنصاف وهذه الدعوة السليمة المستقيمة، فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم، وفي الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ الجواب: أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء: فرض الخمس والأربعة أخماس، وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر. ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذه كلها من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا وجه الجمع بين هذين الأمرين على هذا النحو. خاصم أهل الكتاب نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالباطل في شأن إبراهيم عليه السلام، فادعت كل طائفة منهم أن إبراهيم على دينه وطريقته، وادعى هذه الدعوة مشرك العرب، فأكذبهم الله تعالى
وقرر أن إبراهيم ما كان يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. نادى الله تعالى أهل الكتاب منكراً عليهم دعوى كل منهم أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان على دينه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ والرد على شبهتهم التي أوردوها أن التوراة والإنجيل منزلان بعد إبراهيم عليه السلام بعصور طويلة، فليس فيهما ما يدل على دعواهما، ولذلك خاطبهم منكرا عليهم قائلا: أفلا تعقلون؟ وقد أنكر الله عليهم هذه الدعوى الباطلة في سورة البقرة في قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ قال الله تعالى لأهل الكتابين: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم من أمر دين كل منكم مما تضمنته التوراة والإنجيل، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟ والله تعالى هو العليم بحال هؤلاء وما كانوا عليه من دين، وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نفى الله تبارك وتعالى أن يكون إبراهيم عليه السلام يهودياً أو نصرانياً، وأخبرنا أنه كان حنيفاً مسلماً، والحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة المستقيم على الدين الحق وهو الإسلام، بعيداً عن الشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأصنام والنيران وعبادة الشمس والقمر والنجوم. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في سورة البقرة مقرراً ملة إبراهيم عليه السلام: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وقال في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في حياته أو بعد مماته، فقد اتبعه في حياته نبي الله لوط فآمن له لوط، وزوجته سارة، ومملوكته هاجر، وأولاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق، وأولاد يعقوب وهم 12 ولدا وهم الأصباط، وكل من جاء بعدهم من ذرية إسماعيل ويدخل في زمرة الذين هم أولى به، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ لهذا قال تعالى: أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن أهل الكتاب تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الآية. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: فحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين آمنوا معه من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا الآية. أخرج هذا الحديث سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله. قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة الآية. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم وتشاوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نديح عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية، يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكراً منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. أخرجه الطبري بسند صحيح. وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. في الآيات بيان لمن غرس في قلوب أهل الكتاب من رغبة عارمة في إضلال المسلمين. ومع أن علماءهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الإسلام حق ومحمد حق، إلا أنهم يكتمون هذا الحق ويكفرون به. وقد فصل لنا السياق بعضا من مكر اليهود في إضلال عباد الله المؤمنين. أخبرنا تعالى أنه قام في نفوس طائفة من أهل الكتاب رغبة عارمة في إضلال المسلمين، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الحامل لهم على إضلالنا هو حسدهم إيانا على ما آتانا من فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهذه الرغبة قائمة عند أهل الكتاب منذ عهد الرسالة إلى اليوم، وقد أقاموا في العصور الأخيرة مراكز البحوث والجامعات والمعاهد، ودرسوا ديننا، وأقاموا المؤسسات التبشيرية التي تضم عشرات الألوف من المبشرين، وأمدوها بالرجال والنساء والأموال، وعقدوا المؤتمرات، وجاسوا خلال ديار المسلمين، وبرز منهم رجال ادعوا أنهم علماء بديننا، وأخذوا يدسون فيه ليخربوا تعاليم الإسلام وعقيدته وشريعته. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي تود إضلالنا وتسعى فيه إنما يضلون أنفسهم وما يشعرون بذلك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الذي يود الإفساد ويسعى فيه هو ضال فاسد في نفسه، فهم ضالون وهم يحسبون أنهم مصلحون. ونادى الله جل وعلا أهل الكتاب مرتين نداء توبيخ، فقال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فنادى الله تعالى أهل الكتاب أولا موبخا إياهم على كفرهم بآيات الله تعالى، مع أنهم يشهدون أنها حق. فاليهود في قرارة أنفسهم يعلمون أن محمدا مرسل من ربه، وأن آيات القرآن منزلة من عند العزيز الحكيم، فهم يجدون هذا في كتابهم، وكتبهم تزخر بالتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه وأصحابه، والتعريف بموضع بعثته ومهاجره وغير ذلك. ولكنهم كفروا بذلك حسدا للعرب على ما آتاهم الله من فضله. وقد كانوا في الجاهلية يحدثون العرب عن ذلك كله، ويقولون لهم سيبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه، فلما بعث من العرب كفروا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونادى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب موبخا إياهم على لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق وهم يعلمون أنه حق، فقال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن يرجع إلى كتابات المستشرقين يجد هذا الخلط بين الحق والباطل ظاهرا جليا، ويجد أنهم يكتمون الحق ويسترونه حال كونهم عالمين به، فترى الواحد منهم يقر بشيء من الحق ثم يدس في كلامه باطلا كثيرا، ثم يأتي غيره ليبطل ما أقر به السابق ويقر ببعض الباطل الذي نفاه السابق. وكلامهم في نفي الحق والإقرار بالباطل شبيه بالأساطير والخرافات التي يتحدث بها العوام، ولذلك جعلوا عند العامة من الأوروبيين والغربيين وغيرهم صورة سلبية عن دين الإسلام العظيم وعن القرآن المجيد وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فراف لينتون مؤلف شجرة الحضارة يصور في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صغره متشردا، كل يوم يأوي إلى بيت وكل يوم تحنو عليه مرضعة، ويدعي هذا المستشرق زورا وباطلا أنه خاض غمار حرب دينية عندما سافر مع عمه في تجارة إلى الشام. وهنري ماسي يدعي كاذبا في كتابه الإسلام أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها يدعي أنها كانت تدير بيتا تجاريا مخصصا للفسق والرذيلة. ويدعي المؤرخ الإنجليزي ويلز في كتابه معالم تاريخ الإنسانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له ولد من خديجة اسمه عبد مناف، ومناف كما يزعم كاذبا هو اسم للرب المكي. ويدعي هذا المؤرخ الكذاب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تلم به أدوار صرع روحي عظيم، وأنه كان يخرج إلى الصحراء في آلام مبرحة من الشك والرغبة القدسية. وإذا شئت أن تطلع على شيء من ذلك فدونك ما كتبه هؤلاء من كتابات باطلة كاذبة فاجرة، ولكنها هي التي انتشرت وأدت إلى هذا العداء الظاهر عند أولئك الذين يظنون بل يعتقدون أن المسلمين يعبدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك مما اتفكوه، حتى صارق الحقائق الثابتة التي لا تتحول. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في بيان حقائق الإسلام، وأكبر بيان لذلك هو أن يلتزموا بتعاليمه، لأن الكلام من غير عمل واقع لا يؤدي إلى كثير فائدة. فما قيمة الكلام إذا كان منمقا مزوقا ولم يكن وراءه رصيد من العمل؟ إنه لا يزيد من يسمعه إلا نفورا منه، لأن الإنسان الذي يتكلم بكلام يخالفه كأنما ينادي على نفسه بأنه إما سفيه أحمق، وإما أنه مجنون لا يعقل، وإما أنه كاذب مزور، وعلى كل فإن الناس لا يسمعون به. فسلوك المسلمين ومعاملاتهم هي التي تؤدي إلى جلب قلوب وأرواح المخالفين من الكافرين وغيرهم. ودونك ما كان من الفتح العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى بغير قتال ولا سيف، فقد انتشر الإسلام في أفريقية في وسطها وجنوبها وأدغالها، إنما انتشر عن طريق التجار. وكذلك انتشر في آسيا، انتشر الإسلام في آسيا عن سلوك أولئك الذين كانوا يتاجرون فيلتزمون الأمانة والصدق ويقيمون شعائر الله تبارك وتعالى ويراقبون الله تبارك وتعالى في حلهم وترحالهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي بيوعاتهم وفي شرائهم إلى غير ذلك من أمور حياتهم. فدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى لما رأوا الإسلام مطبقا على جملة من البشر. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في تصحيح هذه الصورة السلبية عن الإسلام العظيم، عن كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عن رب العزة وإله العالمين جل وعلا. ولا يكون هذا التصحيح بمثل ما يقع من الإرهاب والانعتاق من كل رحمة تغزو القلوب ولو كانت كافرة، إلى أمثال هذه الأعمال الوحشية التي إنما تكون سبباً إلى نفور الناس عن دين الله جل وعلا، بل إن أقواماً من ضعاف الإيمان ربما تركوا دين الإسلام العظيم لأنهم يعتقدون أن هذه الممارسات البشعة الوحشية إنما هي من دين رب البرية، والله تبارك وتعالى نزه دينه عن هذا كله. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن مخطط اخترعه شياطين أهل الكتاب منذ تنزل القرآن، ولا يزال هذا المخطط معمولاً به من قبل المستشرقين وأساتذة الجامعات والعاملين في مراكز البحوث في عالم الغرب بل وفي ديارنا. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أمر السادة أتباعهم أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره، فإن عوام الناس ومن لا علم عندهم إذا رأوا كفر هؤلاء بعد إيمانهم قالوا: لا بد أن في هذا الدين ما يعيبه، حتى رجعوا عنه. وترى المستشرقين يمدحون رسول الإسلام وما جاء به من دين ثم ينسبون إليه الطامات والعظائم، ولو كان كلامهم كله ذمًا وقدحًا في الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه فإنه لا يقرأ كتابهم أحد ولا يلتفت إليه أحد. وترى كثيرًا من الذين ذكروا من محاسن الإسلام ورسول الإسلام جاءوا بطامات تكفي واحدة منها لإبطال كل ما ذكروه من محاسن وتغطي عليه، ولا يسلم من هؤلاء إلا القليل. ومنهم أولئك الذين أسر الإسلام نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم فأسلموا لله رب العالمين. وأعلمنا الله جل وعلا أن الزعماء والعلماء والمنظرين من أهل الكتاب يوصي بعضهم بعضا كما يوصون أتباعهم أن لا يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول في مواجهة هذه المقالة الباطلة: إن الهدى هدى الله، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله. ودعوتهم إلى عدم إيمانهم إلا لمن تبع دينهم دعوة لأتباعهم أن لا يطمئنوا ولا يظهروا سرهم وما عندهم إلا لمن تبع دينهم، حتى لا يحتج عليهم المسلمون بما لديهم في كتابهم من آيات. وقوله إن الهدى هدى الله أي إن الهدى هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى الإيمان على الوجه الأكمل، وهذا الهدى هو الذي أنزله الله على عبده ورسوله من الآيات والدلائل والحجج. فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى ما كتمه اليهود من شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وشأن ديننا. وقوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، المعنى أن أولئك الزعماء والرؤساء نهوا أتباعهم عن الإيمان إلا لمن تبع دينهم حتى لا يعلم المسلمون بما كتموه من الحق فيحاجوهم بما أخفوه عن الناس. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الضالين: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أمر الله رسوله أن يقر الحق في نصابه، فالفضل بيد الله وليس بأيديهم، فإذا كتموا الحق وأخفوه عن المؤمنين، ومنه ما بشر الله به في التوراة والإنجيل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وديننا وأمتنا، فإن علم ذلك كله عند الله جل وعلا، والله يبارك من يشاء إذا شاء كيف يشاء، ولا يحتاج إلى ما عند هؤلاء المخفين الكاتمين للحق. وقد ختم الله الآية بصفتين من صفاته جل وعلا، فقال: والله واسع عليم. والله سبحانه واسع أي كثير العطاء، وهو عليم بالمستحق لهذا الفضل وذلك العطاء. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص الله رسله وأنبياءه ومن اتبعهم على إثرهم، وآخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، اختصهم برحمته وفضله، وهو ذو الفضل العظيم. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. في الآية جواز التعاقد بين المسلم وبين الكتابي والمشرك بالبيع والشراء والقرض والوديعة والأمانة، ولا خلاف عند العلماء في جواز المبايعة بين المسلم والكفار المعاهدين. وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين معاهدين وأهل حرب. وقد ترجم البخاري في صحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وأسند فيه من حديث أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. أخرجه البخاري. والبيع مع الحربي على نوعين: النوع الأول بيع منفعة متبادلة متساوية متقاربة كسائر البيوع في انتفاع البائع والمشتري بالبيع بينهما، واحد ينتفع بالعين والآخر ينتفع بالمال، وقد يتبايعان عينا بعين، فإن تقاربا في الانتفاع جاز، وهذا هو الأصل في سائر البيوع. وقد كان كثير من صناعة السلاح من السيوف والرماح والألبسة في زمن النبوة، كان ذلك كله من صنع المحاربين من أهل اليمن وفارس والروم والأقباط قبل عهد من عاهد وإسلام من أسلم منه. وما زال صنع السلاح في أهل الكتاب والمشركين أكثر منه في المسلمين إلى اليوم، وعند الملحدين أكثر من غيرهم. وسبب قوة الكفار بصناعة السلاح أنهم أحرص الناس على الحياة فيريدون الحفاظ عليها، والمؤمنون أحرص الناس على الموت فلا يحرصون على أسباب الحياة، لهذا ينتصر المسلمون بالإقدام أكثر مما ينتصرون بالسلاح. وإن جاز هذا النوع من البيع فمن باب أولى جواز البيع الذي ينتفع به المسلم أكثر من الحرب. فهذا هو النوع الأول، بيع منفعة متبادلة متساوية متقاربة كسائر البيوع في انتفاع البائع والمشتري بالبيع بينهما. النوع الثاني بيع ينتفع به الحربي أكثر من المسلم، فهذا أدناه الكراهة وأعلاه التحريم وربما الكفر، فمن باع عليهم شيئا لا ينتفع به انتفاعا كبيرا كمن يشتري لنفسه الكماليات ليسد لهم الحاجيات والضروريات، فهذه تقوية لهم، فإنهم لم يكونوا محاربين إلا وقد وجدوا مناعة وقوة في المال وسدا في الحاجة، فمنعوا الجزية واستعدوا للقتال، ولو احتاجوا لنزلوا تحت حكم المسلمين. وهذا ما يحدث، فإنهم يصدرون لنا الكماليات التي لا نحتاج إليها في حقيقة الأمر، وإنما يصدرون لنا ذلك ليسدوا حاجياتهم وضرورياتهم، وكثير منها يوجه إلى الدولة اللقيطة من أجل تقويتها في السلاح وفي التقنية كما هو معلوم، بل كثير من تلك الشركات التي تصنع فتصدر لنا الكماليات والتفاهات والسخافات والسفالات والزبالات وما أشبه مما يتعلق بالمودات وغير ذلك مما يفسد الأخلاق ويضيع الدين والعقيدة، يصدرون لنا ذلك، وهنالك نسبة معلومة عندهم توجه لمساعدة ومساندة وتقوية اليهود، وهذا أمر معلوم، فالتعامل معهم في مثل هذا لا يجوز. وبمقدار علوهم ومنعتهم بمثل هذا البيع يزداد النهي كراهة فتحريما، ومن أعلى مراتب التحريم بيعهم السلاح ليقاتلوا به المسلمين، فقد يصل ذلك بصاحبه إلى الكفر إذا لم يكن للمسلمين انتفاع مقبول يقابل بيع السلاح، يكون أكبر من انتفاع المشركين بالسلاح وأعظم. وتذكرون ما سمي بفضيحة ووترجيت، وكانت فيه مخازن السلاح تتدفق على الطرفين على العراق وإيران من أجل أن يتقاتلوا بسلاح صنع في مكان واحد، ثم تحصل الأموال من هؤلاء وهؤلاء، وقد قتل الملايين وتعطلت مسيرة المدنية والتقدم كما هو معلوم مقرر، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الآية تغليظ اليمين وتعظيم عهد الله ووجوب الوفاء به، وأن من أعظم الحرام الأكل باليمين مالا حراما، فذلك المال من أعظم السحت. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. وهذه الآية نزلت في الأشعث بن قيس ويهودي تخاصما كما في الصحيحين. قال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وفي الصحيح أيضا أن الخصومة كانت بين الأشعث وابن عم له، والعهد يمين. في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، وقال في يمينه: علي عهد الله أو عهد علي، فهي يمين على الصحيح. وهذا قول مالك وأحمد، لأن الله قدمها على اليمين في الآية لعظمها في التوكيد. قال: يشترون بعهد الله وأيمانه، وقيدها عطاء والشافعي بالنية، فمن نواها يمينا فهي يمين. وكان السلف ينهون عن الحلف بالعهد لعظمه وعظم أثره عند عدم الوفاء به. قال النخعي: كانوا ينهوننا عن الحلف بالعهد، وكل يمين يؤكل بها مال حرام فهي غموس ولو لم تكن مغلظة باللفظ. ففي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله تعالى ذكر كفارة الأيمان ولم يذكر كفارة العهد ولا كفارة اليمين الغموس، كما في قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وفرق الله بين العهد واليمين هنا، فجعل العهد أعظم ويلحق به اليمين الغموس. وقد اختلف العلماء في حكم الكفارة في اليمين الغموس على أقوال. القول الأول قول جمهور الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لأن الله لما ذكر العهد وهو يمين غموس رهب وخوف وتوعد ولم يذكر الكفارة كما ذكرها في الأيمان. وهذا ظاهر في حديث ابن مسعود في قصة الأشعث، حيث قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ولم يأمر بالكفارة لعظمها. روى ابن المنذر عن ابن المسيب قال: اليمين الفاجرة من الكبائر. وقد توعد الله قائلها بأنه لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له. وقال إنه لا كفارة في اليمين الغموس جماعة من السلف كابن عباس. فقد روى الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: اليمين الصبر الكاذبة يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله تعالى ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وروى البيهقي عن أبي العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. فهذا هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء أن اليمين الغموس لا كفارة لها، لأنها لعظمها لا تكفر، وهي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وبئس القرار. القول الثاني هو قول الشافعي والأوزاعي ومعمر أن اليمين الغموس فيها كفارة، لأن الله جعل الأيمان على قسمين: لغو وعفى عن كفارتها، ومنعقدة وهي التي فيها كفارة، وهي ما عدا اليمين اللغو. وجرى الشافعية في ذلك على قاعدتهم في كفارة العمد، لأنهم يرون العمد أولى في وجوب الكفارة من الخطأ، فتعمد الإنسان فعل المحرم لا يخرجه من تبعته، ومن تبعته كفارته. وهذا يجب عندهم فيما هو أغلظ من اليمين كالقتل العمد فيوجبون فيه الكفارة، وكقضاء الصلاة المكتوبة المتروكة عمدا فيجب فيها القضاء كما يجب في تركها خطأ بالإجماع. والقاعدة عند أحمد وأصحاب أن قتل العمد لا كفارة فيه، ويطردون هذا في اليمين الغموس فلا يرون الكفارة فيها. وأحمد وأصحاب يوجبون القضاء للمكتوبة المتروكة عمدا كسائر الآئمة الأربعة. وأخرج أحمد قضاء الصلاة المكتوبة من قاعدة التكفير في العمد في القتل واليمين الغموس أخذا بظاهر الأدلة، ولم يخرج الصلاة من القاعدة جماعة من العلماء كابن تيمية وابن رجب وغيرهما، فقالوا: إن من ترك الصلاة عمدا فلا قضاء عليه، بمعنى أنه لا يقبل منه القضاء لأنه تعمد ألا يصلي، فيبقى عليه الإثم إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. والأرجح عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس، لأنه قول عامة الصحابة وأكثر التابعين كابن مسعود وابن عباس وحماد بن سلمة وغيرهم، ولأن الله ذكر كفارة الأيمان في غير سياق التعمد بالكذب. ولما ذكر اليمين الغموس في هذا الموضع وغيره لم يذكر الكفارة فيها، ومجرد اليمين لا يجعل فيها كفارة، كاليمين مع الاستثناء لا كفارة فيها وهي يمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين الفاجرة وأن اليمين الغموس تترك الديار بلاقع، فهي من أسباب حلول الفقر المدقع في البيوت بسبب أمثال هذه المخالفات. ومعلوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا أجمعين، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. هكذا في أحاديث الوعيد من اليمين الغموس لا يذكر معها كفارة، والأحاديث فيها متواترة في النهي عنها والتجديد على فاعلها من غير ذكر كفارة في واحد منها. ومن ذلك ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي ذر وعمران وغيرهم. وعدم وجوب الكفارة لا يسقط عنه تكفير ذنبه ببقية أنواع المكفرات التي هي أعظم من كفارة اليمين، بالإكثار من الاستغفار والطاعات والصدقات والوجل القلبي من الذنب والخوف من عاقبته، فذلك يخفف الذنب ويزيله بإذن الله جل وعلا. وأما من حلف يمينا رأى أنه صادق في نفسه فبان مخطئا فلا كفارة عليه ولا إثم، إلا أن يمينه الخطأ لا تبطل حقا ولا تحق باطلا. قال النخعي رحمه الله: إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ بها. وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يسقط الحق الباطن، وإنما يجري هذا على الخلاف الظاهر، فيحكم على نحو ما يسمع ويرى مما ظهر له من الأدلة، وهذا لا خلاف فيه في الأموال والدماء، وإنما الخلاف في النكاح. واستحلاف الكافر كاستحلاف المسلم عند عدم وجود البينة عليه في الحقوق، فإن نكل وجب عليه الحق، وإن حلف سقط الحق عنه، لظاهر حديث الأشعث وخصومته مع اليهودي في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. وتطلب اليمين من الكافر بصيغة جائزة لا محرمة، فلا يستحلف بلفظ كفر، ولا أن يقسم المشرك بصنمه ووثنه ومعبوده، ولا الجاهلي بأبيه وأمه، وإنما يستحلف بالخالق كقوله والله، أو بما يؤمن به من ألفاظ توافق الحق في الظاهر ولو اعتقدها بباطنه على غير ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودي: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فهذا بعض ما يتعلق ببعض هذه الآيات من الأحكام. وكتاب الله تبارك وتعالى هو الهدى والنور، وهو الملاذ الذي تلوذ به الإنسانية وتفزع إليه البشرية عندما تعم وتطم فيها الآلام والأحزان والشرور والآثام، فلا تجد الهدى والنور والهداية والرشاد إلا في الكتاب المعصوم من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، وهو كتاب الله الذي فرط كثير من المسلمين في حقه، وكثير منه يقبل عليه لفظاً ولا يتدبره معنى، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر ولتتدبر آياته من أجل أن يحدث في الإنسان تغييراً باطناً وظاهراً، وليكون بعد ذلك منهاج الحياة كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فعلى المسلم أن يجتهد في العناية بكتاب الله جل وعلا، وأول ذلك إقامة حرفه وإتقان ذلك ما أمكن على حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فهذا هو المدخل لمعرفة المعنى، ثم عليه بأن يتدبر وأن يجتهد في الفهم وأن يتعظ وأن ينزجر وأن يتأمل في آيات الكتاب العزيز ليعلم المعاني على قدر ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من العلم والمعرفة. وكم من ناظر في النص يستنبط حكماً أو حكمين، وآخر ينظر في النص نفسه فيخرج بمئة أو مئتين من الأحكام فسالت أودية بقدرها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.